إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، مع دخول شهر رجب على الأمة الإسلامية وعلى بلاد مصر خاصة، تجد أن كثيرا من البدع تفشو وتظهر في هذا الشهر، فكان لزاما على كل من آتاه الله عز وجل علما أن يبين لإخوانه المسلمين في كل بقاع الأرض الحق من الخطأ، ليتمسكوا بالحق حتى يلقوا الله عز وجل ويبتعدوا عن الباطل فليس فيه خير قط. ويجب أن نعلم إخواني معشر المسلمين أن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا لإفراده بالعبادة، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إلا ليوحدون. والمعني بقول ابن عباس رضي الله عنهما أي ليفردوا الله عز وجل بالعبادة. وهذا أمر إخواني، أعني العلة الغائية من خلق الإنس والجن، لا يختلف فيه أحد قط من المسلمين. فلو سألت أي مسلم على وجه الأرض لما خلقك ربك، سيقول لك بلسان الحال أو المقال: لأعبده. وإلى هذا الحد فلا إشكال والأمر واضح، ولكن أتى الإشكال والتخليط في شرع الله عز وجل، أن كثيرا من الناس استحسنوا بعقولهم الرضية بعض الأمور وجعلوها من الأمور التعبدية، وضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأمر البدع إخواني معشر المسلمين في شريعة الإسلام أمر خطير. فكما قال الشافعي رحمة الله عليه: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه بشيء من البدع. يقول الشافعي مرة أخرى: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك، أي أقل من الشرك، أهون عليه من أن يلقاه ببدعته. ولذلك لما ذكر العلماء المراحل التي يسلكها الشيطان الرجيم لإضلال عباد الله المكلفين عن طريقه المستقيم، ذكروا 7 طرق. الأولى: أن يدعو الشيطان المكلفين إلى الشرك، فإن عجز يدعوه إلى الابتداع في دين الله عز وجل، فإن عجز يدعوه إلى الكبيرة، يدعوه إلى الشرك ابتداء، بعد ذلك يدعوه إلى البدعة، وبعد ذلك يدعوه إلى الكبيرة، أي أن البدعة مفضلة ومقدمة عند إبليس على الكبيرة. ومن أجل هذا إخواني أردت في هذا اللقاء أن أحذر نفسي وإياكم من الابتداع في دين الله، وأحذر نفسي وإياكم من أن نخترع عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، وأحذر نفسي وإياكم من الاغترار بكثرة المبتدعة أو بعلو شأن من يدعو إلى البدعة. فمن المقرر في شريعة الإسلام، ولا نزاع بين أحد من أهل العلم في ذلك، أن أفعال الخلق جميعهم يستدل لها ولا يستدل بها. بمعنى لو أن مجموعة من الناس كثير عددهم وعظيم شأنهم اجتمعوا على عبادة معينة ليتعبدوا لله عز وجل بها، هل من دين الإسلام أن نستدل بكثرة عددهم وبعظم شأنهم على مشروعية ما يفعلون؟ الجواب: لا. وعليه إخواني أن يأتي الدليل الشرعي على مشروعيته، ولا عبرة بكثرة القائلين بها ولا بعظم شأنهم ولا بعلو مكانتهم مهما كانوا وعلى أي شيء كان. وهذا الذي أشار إليه البخاري فيما رواه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وآلت الأمور إلى صديق الأمة رضي الله عنه، قال: لست تاركا شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، رضي الله عنه ورحمة الله عليه. معشر المسلمين، هذا المبحث سيدور حول عدة محاور. المحور الأول: تعريف البدعة. المحور الثاني: النصوص الشرعية المحذرة من الابتداع في دين الله عز وجل. المحور الثالث: بعض الأمثلة والنماذج من البدع في دين الله عز وجل في شهر رجب خاصة وفي غيره في بلاد مصر. المحور الرابع: ما الواجب علينا معشر المسلمين تجاه هذه البدع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول مستعينا بالله عز وجل. عرف العلماء البدعة بقولهم: هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وهذا التعريف من أضبط التعريفات وهو الذي ذكره الإمام الشاطبي في الاعتصام. إن أمكن إخواني تتقدموا للأمام، وسع الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. أعيد التعريف لأن بناء عليه سينضبط الكلام. يبقى طريقة مخترعة في الدين، ومعنى كلمة مخترعة أي لم تكن على مثال سابق. ثم قال تضاهي الطريقة الشرعية، يعني من يراها كأنها من الشرع. طيب ما الحامل على ذلك؟ يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، أو يقصد بها مبالغة التعبد لله عز وجل. روى الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا من اليهود لقي عمر بن الخطاب وهو أميرا على البلاد، فقال له يا ابن الخطاب آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له أمير المؤمنين عمر وأي آية يا يهودي؟ فقال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر وقال أجل، والله إني لأعلم متى أنزلت وأين أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أنزلت يوم الجمعة عشية عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. فلما نزلت بكى عمر رضي الله عنه، فسئل عن سر بكائه، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كمل شيء إلا ابتدأ في النقصان. قال أجل. واتفقت كلمة العلماء أن بنزول هذه الآية ما نزل بعدها تشريع قط. وبالمناسبة ليست آخر آية من القرآن نزولا، لا، كما هو مشهور عند الناس، آخر آية نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولكن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ما نزل بعدها لا تشريع جديد بأمر ولا بنهي، بعبادة ولا بغيرها ولا بعقيدة، فهي على هذا الاعتبار آخر ما نزل من القرآن. تأملوا معشر المسلمين في الآية اليوم، يوم عرفة ويوم الجمعة في السنة التي مات فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، أكملت لكم دينكم، أي أن الدين كمل لا يحتاج إلى مزيد من أي أحد، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمراد بقوله عز وجل ورضيت لكم الإسلام، الإسلام هنا الإسلام الخاص وليس العام. وانتبهوا معشر المسلمين لهذين الاصطلاحين. يوجد اصطلاح الإسلام، لفظ الإسلام أو مسلمون أو أسلمنا، جاء في القرآن بمعنيين. يعني مثلا لما تقول بلقيس ملك ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ما المراد بالإسلام هنا؟ وقوله عز وجل عن بعض أهل الكتابين ونحن لهم مسلمون، ما المراد بالإسلام هنا؟ وقوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله في الآية التي نحن بصددها ورضيت لكم الإسلام دينا. انتبهوا معشر المسلمين، فأخطر ما يتعرض له الإسلام أن يطعن فيه من قبل من ينتسبون إليه، ممن يشعرون بالإنهزامية من الداخل، ممن يريد أن يرضي جميع الناس ولو على حساب دينه. مصطلح الإسلام له معنيان،
معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام الانقياد لله عز وجل بالطاعة والاستسلام له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. هذا النوع من الإسلام هو الذي دعت إليه كل الشرائع من لدن آدم حتى النبي محمد صلوات الله وتسليماته على أنبيائه ورسله. وهذا هو المعني بقول أهل الكتابين ونحن له مسلمون، وبقول غيرهم أسلمت لله رب العالمين. وأما النوع الخاص وهو الانقياد بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بقوله ورضيت لكم الإسلام دينا، وبقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبناء على ذلك إذا وصف قوم بالمسلمين قبل شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليعلم ما المراد بذلك. أما بعد شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالذي عليه العمل والمعتقد والإجماع منعقد، ومن خلف في ذلك فهو على الباطل ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وعليه إخواني فالدين كمل لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان من أحد كائنا من كان. وعليه إذا اعتقدنا اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا لنفرده بالعبادة يلزم من هذا المعتقد سؤال كيف نعبده؟ كيف تفرده بالعبادة؟ وكيف تتقرب إليه بالعبادة؟ الجواب أمامنا الأسوة والمثال والقدوة في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الكبار رضوان الله عليهم وكلهم كبار. روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. كل عبادة تريد أن تأتي بها أيها المسلم ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم يفعلها أحد من أصحابه إياك أن تقترب منها. وإن اقتربت منها مهما كانت عظيمة القدر عظيمة النفع تتأثر فيها تقربك إلى الله في حد زعمك اعلم أنها بدعة وليس فيها من الخير مثقال ذرة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام الدارمي في المقدمة بسند صحيح من حديث ابن مسعود عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط لنا خطا على الأرض مستقيم وقال هذا طريق الله مستقيم، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا ثم قال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إلي، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الطريق المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه تركنا النبي صلى الله عليه وسلم علي أدناه في الجنة فمن سلكه أوصله إلى الجنة، وعلى جنبتيه طرق كل من ارتكب طريقا منه آدى به إلى النار. ثم قال ابن مسعود إياكم والتنطع إياكم والتعمق إياكم والتشدد إياكم والبدع وعليكم بالعتيق. ما المراد بالعتيق؟ ما كان عليه الصحابة ما كان عليه سلفنا الصالح من صحابة النبي الأبرار والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم لهم بإحسان. وهذا الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم أبلغ تحذير، فثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. والمراد بقوله من أحدث أي في الأمور التعبدية، أما في أمور العادات فالأصل فيها الإباحة، لك أن تلبس ما تشاء من غير إسراف ولا مخيلة، لك أن تركب ما تشاء، لك أن تخترع وتبحث كما تريد. أما إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل بقول أو بفعل فلا يجوز لك البتة إلا إذا كان معك دليل صريح صحيح، إما من السنة القولية وإما من السنة العملية وإما من السنة التقريرية. ومن أجل هذا في صحيح الإمام البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وإذا رجل على باب المسجد واقف، فسأل صلى الله عليه وسلم من؟ قالوا لهم أبو إسرائيل كنيته. طيب لما وقف؟ وقف تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، يعني كأن الرجل استحسن بعقله، كيف يليق بي أن أجلس والنبي قائم يخطب في الناس؟ فمن الأدب والتفضيل والتبجيل والاحترام أن أقف. الرواية بتقول وقف تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فحسب، ولكنه نظر طالما النبي يخطب لا أتكلم ولا أستظل في الشمس ولا أجلس وأصوم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فلما أراد هذا الرجل بعقله، والزمن زمن تشريع، أن يخترع أمورا معينة يتقرب بها إلى الله عز وجل، زجره نبينا صلى الله عليه وسلم وأمره أن يترك البدعة ويرجع إلى السنة. فالله عز وجل لما خلقنا لإفراده بالعبادة ما ترك العبادة لعقولنا، يبدأ كل واحد منا يختار من العبادة ما يروق له. تعلمون إخواني لو أن الله عز وجل أمرنا أن نفرده بالعبادة ثم ترك الاختيار لنا لكان هذا أصل الظلم. ووجه ذلك أن العقول تتفاوت بين الرجحان وبين الذكاء وبين الصراحة وبين الغباوة، فلو أن رجلا يملك عقلا ذكيا راجحا صريحا سيفرض عليه عقله من العبادات الكثير، ولو أن رجلا بالعكس ماذا يصنع؟ فيكون هذا محض ظلم. والله عز وجل حكم عدل، وقبل أن يحرم الظلم علينا حرمه على نفسه، فكان من مقتضى العقل والحكمة ومن مقتضى القياس الصحيح أن الله عز وجل لما أمرنا بعبادته وأن نفرده بالعبادة أن يحدد لنا العبادات التي من خلالها نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. ومن أجل هذا يقول العبد الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد النظر فيها ولا تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في شيء يخالفها، من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتد، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وبئس المصير. انتبهوا معشر المسلمين، ليس للعقل مجال في الأمور التعبدية. بناء على ذلك الله عز وجل شرع لنا صلوات كما هو معلوم، إما على سبيل الفرضية وإما على سبيل التنفل. ليس لك أن تزيد في الفروض فرضا، وليس لك أن تزيد في فرض ركعة، ولا أن تنقص منه إلا إذا أذن الشرع. لذلك إخواني أسوق لكم مثلا وأترككم لعقولكم الراجحة، وما أرى أمامي إلا ذلك. الشرع المطهر ولا يخفى عليكم شرع لنا إذا كان أحدنا على سفر أن يقصر الصلاة الرباعية، يعني يصلي الظهر اثنين وكذلك العصر وكذلك العشاء، المغرب لا تقترب منه. لما هو قال ذلك؟ والفجر لا تقترب منه، يعني لا يصح أن أقول أصلي الفجر ركعة، من فعل ذلك بطل صلاته. كويس، ده في السفر. ويجوز لك أن تصلي العصر مع الظهر في وقت أحدهما، يسمى جمع تقديم أو جمع تأخير، والكلام ده أنتوا أدرى به. ويجوز أيضا أن تصلي العشاء مع المغرب في وقت أحدهم. كويس، تعال بقى نفس الشخص مسافر في نهار رمضان. السؤال، الشرع المطهر رخص له أن يفطر إن شق عليه الصوم، قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. السؤال العقل اللي بيطرح نفسه، طيب لماذا كما أن الله وضع عنا في السفر شطر الصلاة، لماذا لم يضع علينا شطر الصوم؟ العقل يقول كده، يعني الظهر اثنين والعصر اثنين والعشاء اثنين، طيب خلي الصيام لحد الظهر، كما أسقطت نصف الصلاة أسقط نصف الصيام. العقل يقتضي ذلك ويأمر بذلك. يأتي النص الشرعي ويقول إياك، لأن العبادة توقيفية لا مجال للعقل فيها أبدا، وليس للعقل أن يستحسن شيئا من البدع. لذلك قال علماء الشريعة أن المبتدع في دين الله يلزمه لزاما لا انفكاك عنه أنه يتهم الشريعة بالنقص، يلزمه. لما؟ كيف تأتي بعبادة ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وتزعم أنها تقربك إلى الله؟ يبقى من لوازم ذلك أن الشريعة كانت ناقصة، وجاء هذا المبتدع واخترع وأكمل النقص. ومعلوم معشر المسلمين أن من اتهم الشريعة بالنقص لا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن المل، لأن الشريعة كملت. قال الله اليوم أكملت لكم دينكم، أي شريعتكم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا إخواني المبتدع في دين الله متبع لهواه، لذلك روي في التفسير في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال أهل العلم أن هؤلاء هم أهل الأهواء وأهل البدع. ولذلك ثبت عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. تخيل، من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، اللي هي مشهورة عند العامة، وهي فيها إيه؟ طيب أنت خليك معاي اخترعت بدعة الاحتفاء بالمولد النبي، وأنا هخترع بدعة الاحتفاء بموته. هذا اختراع وهذا اختراع، ويأتي آخر بدعة الاحتفاء بمولد أبي بكر وهو معلوم، وأبو بكر مش شوية، ده أفضل الخلائق بعد الأنبياء أبو بكر معلومة. وما الذي يحول بيني وبين أن أحتفي بمولده؟ وهكذا في عظماء المسلمين من الصحابة وكلهم عظماء. يبقى حينما يزعم أحد أن في الإسلام بدعة حسنة، من لوازم هذا الزعم أن محمدا خان الرسالة. ده كلام الإمام مالك، وهو مولود سنة 95 هجرية ومتوفى سنة 79 و100. ثم قال أي الإمام مالك رحمة الله عليه: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دين. يعني إيه؟ طالما أنه ليس بدين في عهد الصحابة ولا التابعين وتابعيهم ولا في عهد النبوة، فحاش أن يكون دينا في الأزمان المتأخرة. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دين. معشر المسلمين، الشرع المطهر أمرنا بالعبادات كما تعلمون، عندنا صلوات وحج وجهاد كما تعلمون. سأضرب لك أمثلة وأرجو أن تتعقل عند النظر إليها، لأننا هدفي من هذه الموعظة أن أرسخ في قلبك احذر أن تبتدع، وإن كان كل الناس على خلاف ما أنت عليه. فالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. احنا عندنا حديث في البخاري ومسلم تقول فيه عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء. ثم قال: في تنعله وفي ترجله وفي طهوره يحب التيامن في كل شيء. يلبس النعل يبدأ باليمين، يتطهر يبدأ باليمين، يسرح شعره يبدأ باليمين، وهكذا. ده حديثه صحيح في البخاري ومسلم. تعال أخي المسلم وأنت تذهب لبيت الله الحرام لتعتمر أو تحج وتطوف في البيت، لما تجعل البيت عن يسارك؟ ألا يستحق إلى التأمل؟ وتطوف على يسارك، ولو قدر، وهذا عزيز، لو أن المطاف ليس فيه أحد إلا أنت وطفت عن يمينك وطوافك باطل وابتدعت، ويخشى عليك من الزندقة. ألا تتدبر وتتفكر في هذا الأمر؟ والنبي يحب التيامن في كل شيء، وعند الطواف جعل البيت عن يساره، حتى تعلم يقينا أن الأمور التعبدية كلها ليس للعقل مجال فيها. العقل هذا يركن ونمتثل للأمر وننقاد له. ولذلك تجد أن كل العلماء خاصة الأكابر لما يسألوا لماذا نجهر مثلا يعني في الفجر والمغرب والعشاء ونسر القراءة في الظهر والعصر، ويجي يوم الجمعة نجهر، ولو صلينا الجمعة سر ابتدعنا في دين الله، ولو جهرنا بالعصر والظهر ابتدعنا في دين الله. العلماء الأكابر اللي هم في الطبقة العليا كالإمام أحمد وابن المسيب وغيرهم، لما يسألوا الجواب إيه؟ هكذا أمرنا. بس هكذا أمرنا، لا يبحثون عن علة، لأن العلة مجهولة والحكمة لا يعلمها إلا الله. يبقى الأصل في الأمور التعبدية أن نلتزم بالنص، لا نزيد ولا ننقص. ولما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها، والحديث عند البخاري، وقالت يا أم المؤمنين ما بال إحدانا، المرأة يعني، إذا أصابها الحيض تؤمر بإعادة الصيام ولا تؤمر بإعادة الصلاة. ودي مسألة معروفة، لو أن المرأة أتاها الحيض في نهار رمضان تفطر، ولو صامت انتبه ابتدعت وأثمت وصومها باطل، يعني مجرد دم ينزل يفسد العبادة. نعم هكذا شرع ربنا عز وجل. طيب وتترك أيضا الصلاة، طب لو صلت أثمت وابتدعت وصلاتها باطلة. طب بعد أن ينقطع الحيض قعد بقى يومين ثلاثة ما يعنينا، ماذا تصنع المرأة؟ العلماء قالوا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فالمرأة سألت عائشة تقول لها يا أم المؤمنين ما بال إحدانا إذا أتاها الحيض تؤمر بإعادة الصيام ولا تؤمر بإعادة الصلاة. شو بقى الجواب الشافي الكافي الذي يقطع كل لسان ويقطع كل عقل مخرف أن يتكلم؟ عائشة لما سمعت السؤال شكت في المرأة فقالت لها أحرورية أنت؟ أنت من حروراء؟ وحروراء دي كانت مدينة في الشام مستنقع الخوارج، والخوارج كما تعلمون بيبحثون عن علل العبادات، وده مسلك غير مرضي. فقالت المرأة لا ولكن سائلة. فقالت عائشة رضي الله عنها هكذا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إحدانا الحيض فتؤمر بإعادة الصيام ولا تؤمر بإعادة الصلاة. إيه معنى الجواب ده؟ ده جواب في منتهى البلاغة والقوة والرصانة. يعني إيه؟ يعني ليس للعقل مجال في هذا الأمر فامتثلي للأمر الشرعي، وإياك أن تقحمي العقل في مثل هذه الأمور. إخواني معشر المسلمين نتقرب إلى الله بما شرعه ربنا عز وجل على لسان نبيه قولا أو على بدنه فعلا أو بتقريراته صلى الله عليه وسلم، يقر أحدا من الصحابة على ذلك. وبناء عليه معشر الموحدين مع دخول شهر رجب وتكثر الأسئلة عن صيام هذا الشهر أو أن نصوم فيه، ابتداء ليس لأحد، ركزوا، أن يخصص زمانا بصوم أو بصلاة بحج أو بعمرة بزكاة أو بغيرها إلا إذا كان معه دليل من الشرع. يبقى أنا معايا دليل مثلا، يعني أصوم الأربعاء ليه؟ والله النبي قال كذا مثلا، بدليل أننا جميعا نصوم رمضان. ما الدليل؟ الشرع، شهر رمضان الذي إلى آخره. يبقى ليس لنا أن نبدأ أختار يوم معين أصومه، هذا لا يحل لك، فإن فعلت ابتدعت، إلا إذا أذن لك الشرع أن تصوم مثلا الاثنين والخميس، أن تصوم ثلاثة من كل شهر كما هو مسطور ومكتوب في كتب الفقه. تعال نشوف شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم لا شك، التي قال فيها ربنا عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لهو رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، دي اسمها الأشهر الحرم. والشرع المطهر جعلها حرم يأمن الرجل فيها على نفسه ويحرم فيها القتال. لما اختارها؟ الجواب لا ندري، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طب ورمضان مش منهم؟ لا مش منه ولا له علاقة به مطلق. طيب هذه الأشهر الحرم التي سميتها لكم، هل يا ترى تخص بعبادة دون غيرها؟ يعني الأشهر الأربعة دي فيها عبادة غير الأشهر الأخرى؟ نشوف الأدلة، ما احنا بندور مع الأدلة، ليس لنا أن نستقل بحكم. هتستقل بحكم، هستقل أنا بحكم، وهو يستقل بحكم، وتصير غوغائية ليس بدين، ليس بدين. عند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم. يبقى معايا نص، يبقى أنا عاوز أصوم أفضل صيام بعد رمضان من شهر الله المحرم، أي يوم في أي يوم، ولكن احذر أن تصوم الشهر كاملا. صمته كاملا ابتدعت في دين الله. طيب تعالى شهر ذي القعدة، نعم من الأشهر الحرم، ورد في فضله، في فضله صيام لم يرد. واللي بيقول يرد يجيب الدليل، واحد يقول لك هي فيها ايه، ما هي دي عين البدعة. طيب شهر الله ذي الحجة فيه عبادة دون غيره من الشهور؟ نعم، حج بيت الله الحرام من الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام الحج في هذا الشهر، ولك أن تصوم في شهر ذي الحجة إن عجزت عن فدية أو اقترفت محظورا شرعيا في مناسك العبد. طيب بالنسبة لشهر رجب من الأشهر الحرم، نعم. طب هل ورد في فضله صيام؟ شوف الدليل. أرجو إخواني حينما يتضح لك الحق عذرا أستبيحك أن تتخلص من داعية الهوى. أنت عبد، وليس للعبد أن يعقب على كلام سيده، والسيد هو الله. روى الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في الإرواء، من حديث خرشة ابن الحر أنه قال: كنت أرى عمر بن الخطاب، أو رأيت عمر بن الخطاب يضرب المترجبين. المترجبين، نعم، من هم؟ أي الذين يصومون في رجب. يضرب المترجبين على أيديهم حتى يضعوها في الجفان ليأكلوا، ويقول لهم: هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية. ومن أجل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى على ما أذكر المجلد السابع صفحة 90 و400، على ما أذكر يقول: وكل النصوص الشرعية الواردة في فضيلة الصيام في رجب، إما أنها ضعيفة أو موضوعة أو مكذوبة لا يعتمد أهل العلم عليها، إلا نص واحد للأمانة العلمية أبلغك به مع بيان ما فيه. معشر المسلمين، كما بدأنا في هذا المسجد المبارك، وبفضل الله عندكم من الموروث الثقافي الديني الكثير، ولكن أريد بشيء من العقلانية والموضوعية أن نعيد النظر، ونعيد النظر على أصول وثوابت، مع الأخذ في الاعتبار كلنا معرضون للخطأ، ومن ادعى العصمة فهو كذاب، كذاب، ولا تنخدع، وعليك بما كان عليه السلف، فكانوا أحرص على الخير منا. في سنن أبي داود، والحديث أيضا رواه الإمام أحمد، من حديث أبي مجبية عن أبيه أو عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من باهلة قبيلة، وبعد سنة جاءه، يعني قبله في سنة والسنة اللي بعدها قابله، فلما قابله في السنة المقبلة قال له الرجل الباهلي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تعرفني؟ قال: لا أعرفك. قال: أنا من باهلة الذي قابلتك أول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تذكر: وما الذي حدث لك وقد كنت حسن الهيئة؟ كان شكلك كويس كده وجسمك ملان حسن الهيئة. فقال: والذي بعثك بالحق نبي، ما دخل جوفي طعاما بنهار منذ أن كنت معك. صيم على طول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر، عليك بشهر الصبر اللي هو رمضان. فقال: يا رسول الله زدني فعندي قوة. فقال: عليك بثلاثة من كل شهر. فقال: زدني ففي قوة. قال: صم من أشهر الحرم، صم من أشهر الحرم، صم من أشهر الحرم. هذا الحديث إخوان كما قلت عند أبي داود، ورواه الإمام أحمد بدون مقدمات، لأن المقدمة تطول وأخشى من الإطالة. الحديث سنده ضعيف لا يصح، فرويه وهو أبو مجيبة أو مجيبة أو بدون كنية. قال عنه علماء الحديث: رجل مجهول لا يعرف حاله، وعليه فالحديث يصح لا يصح. وبناء على ذلك ليس من السنة معشر المسلمين أن نخصص رجب بأيام، ليس لك ذلك، لأنك مأمور بالاتباع، وليس لك أن تبتدع في دين الله عز وجل. أيضا بالمناسبة، وطبعا ده هيجي وهنسمع كلام كتير، ونسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. الاحتفاء بالإسراء والمعراج. كون أن الإسراء والمعراج آية ومعجزة، نعم نؤمن بذلك، ومن أنكرها كفر. ولكن الإشكالية فين؟ متى كانت؟ وعلى فرض معرفة زمانها، هل يشرع الاحتفاء بها أمرا؟ أما عن الأول فاختلف أهل العلم في تحديد الإسراء والمعراج، واقرأ أي كتاب سيرة يعجبك على ستة أقوال، أضعف الأقوال من الستة ولا يصح مطلقا، ولكن نذكره لأن بعض أهل العلم ذكروا أضعف الأقوال أنها في 27 من رجب. أضعف الأقوال، وده من الشيء العجيب يا أخي. تنزلا، عرفنا موعدها وأنها في يوم كذا ليلة كذا، أيشرع لنا أن نحتفي بها؟ بإجماع أهل العلم لا يجوز. معشر المسلمين، جلس عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب مع ربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ، فتذاكروا السنن. فقام رجل من الحاضرين وقال: يا قوم، ليس العمل على ذلك. فقام عبد الله بن الحسن وقال: يا هذا، أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام، أفهم الحد على شرع الله؟ فقال ربيع: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. معشر المسلمين، نتقي الله ربنا ونلزم عرزنا ونعرف قدرنا ونتمسك بالسنة، ولا نتقرب إلى الله بعبادة إلا بثلاثة أدلة: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وإما أن يكون فعلها، وإما أن يكون أحد من الصحابة فعلها ولم ينكر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت العبادة بواحدة من الأدلة الثلاثة افعل، والله عز وجل يعينك ويتقبل منا بشرط الإخلاص والمتابعة. أما أننا نميل مع كل ماء ونستمع لكل متكلم بغض النظر عن الأدلة باستحسان عقلي، ما ظلت الأمم من قبلنا وما ابتدع المبتدع إلا بالاستحسان العقلي للأمور التعبدية. فإن فعلنا ذلك فالله عز وجل جواد كريم يجازي على العمل القليل بالأجر الكثير. وإن تنكبنا الصراط إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أقول ما تسمعون وأعود بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. روى الإمام الدارمي في المقدمة بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول أبو موسى: دخلت مسجد الكوفة، أي في العراق، وأبو موسى الأشعري من الصحابة، والوقعة هذه كانت في القرن الأول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو موسى الأشعري المسجد فوجد أقواما حلقا حلقا، حلق في المسجد، في كل حلقة رجل معه إناء فيه حصى، ويقول لأهل الحلقة: كبروا 100، فيكبرون مع بعض الله أكبر الله أكبر، وكل تكبيرة يخرج حصى. فأبو موسى الأشعري نظر فاستغرب واستنكر الأمر، الناس بيذكروا الله، واخد بالك، ولكن بكونه صحابي وتربى على السنة ما استراح للأمر، ومن شدة ورعه وخوفه من القول على الله بغير علم سكت وذهب إلى عبد الله بن مسعود. وده من الأدب العالي، لا تنكر إلا إذا كنت على قدم راسخة وأرض صلبة في العلم، متأرجح العلماء كثير بفضل الله. فذهب أبو موسى فإذا بالناس حول بيت ابن مسعود فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: بعد. جلس شوية وخرج ابن مسعود فقال له أبو عبد الرحمن كنية ابن مسعود: لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ووالله ما رأيت إلا خيرا. انتبه للسؤال، رأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. فقال له عبد الله بن مسعود: وما رأيت؟ قال: رأيت قوما حلقا حلقا معهم حصى يعدون التحميد والتسبيح والتهليل. فقال له ابن مسعود: وما صنعت؟ قال: لا شيء، انتظار أمرك ورأيك. قال: هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا أضمن ألا يضيع من حسناتهم شيئا؟ هلم معي. وأم رايح دخل على الناس في المسجد: أنا أريد منك أخي المبارك تتأمل لو أنك في هذا الأمر، إن لم تكن على أرض صلبة في العلم وقدم راسخة ستنخدع كما ينخدع البسطاء من إخواننا أهل مصر، وينخدعون ويقعون في البدع لآذانهم ويظنون أنهم يحسنون صنعا، ولو كلفوا أنفسهم دقيقة وسألوا أهل العلم أو بحثوا هم في كتب سلفنا لوجدوا الأمر أوضح من شمس النهار على غير ما يصنعون، ولله بخلقه شؤون وإلى الله المشتكى. فوقف ابن مسعود على الحلق على باب المسجد ونادى وقال: ما هذا يا أمة محمد؟ تعملوا إيه؟ وطبعا ابن مسعود معروف، ما هذا يا أمة محمد؟ قالوا: أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التحميد والتسبيح والتهليل. فقال عبد الله بن مسعود: أو مفتتحي باب ضلالة؟ ده أنتم بتفتحوا باب ضلالة، لأنتم على ملة أهدى مما كان عليه أصحاب محمد، أو أنكم مفتتحي باب ضلالة. اختاركوا واحدة من الاثنين، إما أنتم على حالة أفضل مما كان عليه الصحابة وهذا مستحيل، وإما أنكم تفتحون باب ضلالة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. ودي ما نشكش فيها، يعني أي واحد مبتدئ، أنا عن نفسي ما أتدخل في نيته أبدا، هو يريد الخير نعم سأسلم لك، لأن النية لا يعلمها إلا الله. ولكن هل يا ترى إرادتك للخير وبغيتك له تكفي؟ هو ده السؤال. قالوا: أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وأرضاه: وكم من مريد للخير لا يبلغه. لحد كده انتهى الحديث، الناس تفرقوا. شوف بقى الخطيرة جت فين. يقول عمرو بن سلمة راوي الحديث: رأيت معظم هؤلاء الحلق يطاعنوننا مع الخوارج ضد علي بن أبي طالب. انتم متخيلين يا اخوانا؟ انظر إلى هذه البدعة التي نستقلها ونستصغرها، لما اشرأبت في قلوب القوم بدأت تندرج وتزيد وتزيد حتى سلوا السيوف ضد علي بن أبي طالب. وده شأن البدعة، شأن البدعة تبدأ صغيرة لا يبالي بها المرء، ثم تكبر حتى يكون عاقبتها إلى السيف، كما قال إمتنا الأكابر سفيان وغيره: ما ابتدع أحد بدعة إلا كان مآلها إلى السيف. إخواني معشر المسلمين، أأمل أن يكون لهذا الكلام أثر في سلوكنا، وأن نرقب أنفسنا، وإذا أردنا أن نتقرب إلى الله بعبادة دبك من المبتدعة وسأله سؤال واحد بس: الفعل اللي انت بتفعله ده النبي فعله صلى الله عليه وسلم؟ بس فقط كله فعله، لأن احنا عندنا قاعدة: ما من عبادة أمرنا ربنا بها إلا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبادة تظن أنك تأتي بها ولم يفعلها النبي، ده مستحيل، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير إلا وأتاه. فكيف تأتي بعبادة لم يفعلها نبيك صلى الله عليه وسلم؟ يبقى معنى ذلك أنك حريص على الخير أكثر مني، أو معنى ذلك أنه كتم العبادة وما بلغها، أو معنى ذلك أنه ما علمه، وكلا الاحتمالات شر. فنتقي الله ربنا ونتعبد بما جاءت به الأدلة الشرعية. معشر المسلمين، بقي أمر من باب التنبيه، وإن شاء الله كلنا أمل فيما أرى أمامي من رجال. ودائما حينما أتكلم في موضوع أفكر كثيرا، خاصة إن كان موضوع متعلق ببعض الأمور الحسية، في طبيعة القوم الذي أخاطبه. وأنا هنا في هذا المسجد مضى أكثر من سبعة أشهر. خلاصة القول كما ترون فوق المسجد، شرع إخوانكم القائمون على المسجد وأنتم معهم ببناء الطابق الثاني، وهذا الطابق يحتاج من الأموال ما لا يخفى على أحد منكم، فلا بد لزاما من مد يد العون، لأن هذا من صلب الدين ومن صلب الشريعة، والدين ليس حكرا علي ولا على القائمين، بل الدين مسؤولية كل مسلم على وجه الأرض. إياك أن تظن في لحظة من اللحظات أنك لست مسؤولا عن الدين. إياك. تعلم أخي إن تطرق هذا الفكر إلى قلبك يخشى عليك من الضلال، أصل دينك. فكيف أتنصل من مسؤولية ديني؟ نستأجر ناس من المرتزقة نقول لهم تعالوا شوفوا ديننا، ضعار علينا. يبقى مسؤوليتنا جميعا أن نساهم على قدر استطاعتك، ولو بأقل عملة نتعامل بها في الديار المصرية وهي الجنيه. وعليه إخواني لابد أن نتكاتف فيما بيننا حتى يتم هذا الأمر. وأخواتنا النساء طبعا المكان ضيق عليهم وممكن يقع شيء من المحاضير الشرعية، ورحمة الله واسعة حتى ينتقلنا إلى أعلى ونوسع المكان إلى أعلى. وسأختصر لأن النصوص الشرعية الآمرة بالإنفاق وبالبذل ما تخفش عليك أبدا. وأنا لما حد يوجهني لهذا الأمر بتكلم وأنا مستحي، إزاي يا أخوانا؟ ده مسؤوليتنا. يعني كيف أحث أخي على مسؤوليته؟ إزاي؟ ده ممكن إيه؟ ألفت نظره بس. أما أنه هو يترك المسؤولية لعار عليك، ودي مسؤوليتنا جميعا معشر المسلمين ومعشر أهل هذا الحي من يصلون في هذا المسجد وغيره. قال الله عز وجل في التنزيل، وسأذكر نصين فقط، قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تأمل معي النص كده. النص ده لما نيجي نكيفه في كلام العرب هل هو خبر ولا إنشاء؟ خبر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا يا معشر المسلمين وما أنفقتم من شيء، من شيء، أي شيء قليل أو كثير، النتيجة إيه؟ فهو يخلفه، أي يخلفه عليك. ثم تأمل آخر الآية وهو خير الرازقين. طيب يبقى أنا مصدق هذا الخبر، كلما أنفقت أخلف علي رب. السؤال لماذا لا أنفق؟ عارف بالضبط زي إيه؟ ولله عز وجل المثل الأعلى، أنت عندك أولاد وبيدخروا مما تعطيهم من نفقة الله، فجيت لعين يوم من أولادك والواد وثق فيك وعارف أن أنت أبوه ومربيه وعارف أن أنت صار، قلت له يا ابني انت معاك فلوس قد ايه؟ قال لك يا ابني معايا مثلا 2000 جنيه. طب هاتهم يا ابني احسن مزنوق بعمل كذا وساردهم عليك. اتفضل. لانه وثق فيك مع انك بشر وممكن تخلف معاه، فكيف بربنا عز وجل؟ وهو يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فاذا انفقت ثق تماما سيخلف عليك، إما يبارك في أولادك يرفع عنك السوء يدخر لك في الآخرة، أما أنك تنفق ولا يخلف عليك هذا مستحيل، مستحيل. النص الثاني وهو من أعجب ما قرأت وتأملوه معشر العقلاء، الحديث عند مسلم من رواية أبو هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل في فلاة من الأرض، رجل ماشي في الصحراء، إذ نظر إلى السماء فرأى سحابا فسمع صوتا من سحابة يقول اسقي حديقة فلان. متخيل؟ يقول الرجل فتنحى السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا بشرجة من تلك الشراج استوعبت الماء. يعني لما سمعوا الصوت اسقي حديقة فلان، لقى السحاب ميل، نزل ماءه في حرة أرض صخرة في شرجة يعني أناية استوعبت الماء كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتتبع الرجل الماء مش وراء المية، كأنه ماشي. يقول فإذا برجل على رأس حديقة معه مسحاة فأس، المية جات له، الرواية بتقول فحول الماء بمسحاته، بس ده اللي عمله. يعني وقف على رأس الأرض والمية جاية قطع الأرض عشان الماء تنزل. فنزل الماء وروت الحديقة. فالرجل قال له يا عبد الله، قال له نعم، قال له اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ قال له اسم فلان ابن فلان ابن فلان. قال له بس. فقال له لما تسألني عن اسمي؟ قال لأنني سمعت صوتا من السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك. ادي كل الموضوع، المية دي جاية من بيت وانا جاي وراه والصوت سمعته، فاخبرني ماذا تصنع. يا اخوانا الكون له رب، بيده مقاليد كل شيء، ارجو الا تنسى ذلك. الواحد ينساها، والله تصرفات الكل تدل على ذلك، والا علمت ان الله بيده كل شيء، لماذا تلجأ لغيره؟ لماذا تخاف من غيره؟ لماذا تتوكل على عبد وتنسى من بيده ملكوت كل شيء؟ هذا خطأ عندك. فقال له الرجل أما وقد قلت سأخبره، أنا هقول لك على السر، إني أنظر ما يخرج من حديقتي. تطلع بقى الرز، برتقال، بصل، أي حاجة، أقسمه ثلاثة، أتصدق بالثلث وأنفق على عيال الثلث وأرد فيها الثلث. قال من أجل ذلك جاءك الماء إلى أرضك. معشر المسلمين، مثل هذا السقف في مجتمع كمجتمعنا، في رجال حريصين على الدعوة وعلى نشر السنة كبير شهر ونفرغ منه، وهذا الذي نأمله، وثقتنا في الله عالية ثم فيكم لا تقل. فنأمل إن شاء الله بقدر استطاعتك اليوم أو غد أو بعد غد، ومن أراد أن يشارك بشيء حسي فعلى الرأس والعين، يعني المسألة مش مقصورة على الأموال، هات شكرت اسمك، هات احفظ ظلط، واخد بالك. ومن أراد أن يشارك إخوانكم القائمين ويقف على الحسابات من حقك، لأننا لا نعمل في السر، خذوا بالكم منها كويس، ولا نعمل إلا لله، ولا نعمل ونخفي شيئا. من أراد أن يتولى الموضوع كلية فعلى الرأس والعين، ولكن أن الموضوع يطول ويصل لفترة لا تؤخذ علينا، أأمل ذلك. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.